قوة.
نعم.
طويل المسربة.
طويل المسربة، المسربة تقدم لنا أنها الشعر الذي يكون في الصدر إلى السرة مستطيل، هذه ميزة وعلامة.
نعم. إذا مشى تكفأ تكفيا كأنما ينحط من صبب.
إذا مشى تكفأ تكفؤا يعني يمشي بسرعة مثل الذي يمشي في منحدر، مثل الذي يمشي في منحدر يمشي وهو مرتاح ويسرع وهو مرتاح، كما وصف أبو هريرة قال نمشي معه ونفحم وهو مستريح. وتأتي بقية الأحاديث في وصفه صلى الله عليه وسلم من بعض الصحابة والصحابيات رضي الله عن الجميع وأرضاهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل علي كفارة أيمان كثيرة، كيف أكفر عنها؟
كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد واحدا من هذه الثلاثة صام 3 أيام. ومن عليه أيمان لا يدري كم هي فالأولى له الاحتياط، والكفارة صدقة يتصدق بها العبد، ولو زاد فيها فحسن، الزيادة في الصدقة مستحبة، وكذلك في الزكاة الواجبة. فمثلا إذا كان يظن أنها 3 أيمان وتصدق بكفارة 5 أيمان أو 10 أيمان فحسن. فمثلا إطعام المساكين كفارة اليمين الواحد في حدود 15 كيلو، 10 الأيمان 150 كيلو مثلا. إذا أخرج كيس رز أو 3 أكياس أو 4 أكياس احتياطا فحسن، لأن الزيادة في الصدقة سواء كانت كفارة أو تطوع أو زكاة واجبة فهي محمودة، الواجب يسقط عنه والزائد تطوع يكمل الله جل وعلا به صدقاته يوم القيامة. فمثلا إذا كان زكاة ماله 10,000 وأخرج 20,000 فحسن. إذا كان عليه صدقة كفارة يمين 15 كيلو مثلا فأخرج مثلا 20 كيلو أو 50 كيلو أو 30 كيلو فحسن، ما يلزم أن يعني يحدد بمقدار المطلوب، إذا زاد في الصدقة فحسن.
يقول السائل: ما المقصود بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى؟
يقول الله جل وعلا: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. المن والأذى يعني تمن بهذه الصدقة على من تصدقت عليه، تقول: أعطيتك وأعطيتك وأكثرت لك في العطاء ونحو ذلك، أو تؤذيه أو تفضحه أمام الناس مثلا، هو أعطيته سر ثم تعلن ذلك أمام الناس فتؤذيه بهذا، تقول: أنا أعطيتك وأعطيتك وأعطيتك، ولا يحب هذا، فهذا يؤذيه. فأنت احرص على أن تكون صدقتك تصل إلى صاحبها بيسر وسهولة بدون أن تؤذيه وبدون أن تمن عليه، لتنال الثواب الجزيل عند الله جل وعلا.
يقول السائل: أريد أن أتزوج من فتاة لقيطة قام بتربيتها خالي، وهي ذات دين وخلق.
لا بأس أن تتزوج اللقيطة، لأنها لا ذنب له، وما دامت تولاها رجل صالح ونشأت في بيت صالح فإنها تكون إن شاء الله صالحة، ولا ضير عليك في التزوج بها. لكن اعلم أخي أن خالك الذي رباها ليس بولي لها إلا بولاية من يملك ذلك، لأن ولي الأمر في هذه البلاد جعل ولاية اللقطاء للجهة المشرفة عليهم والتي تتولى الصرف لهم، تصرف لهم رواتب ومكافآت للنفقات عليهم، فيتولى هذا الجهة التي تتولى هذا الشيء أو القاضي، قاضي البلد، فتعرف من يتولى هذا، لأن خالك الذي ربى هذه المرأة مأجور وله أجر عظيم عند الله جل وعلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى، وهذه بمثابة اليتيمة، فهو كفلها ويؤجر على ذلك. لكن من سلمها له إذا كانت جهة الشؤون الاجتماعية فيرجع إليها، وإذا كان أخذها من المستشفى هكذا أو أخذها من مسجد من المساجد ونحو ذلك فيرجع للقاضي ليتولى تزويجك إياها، ولا يصح أن يزوجك إياها خالك لأنه قام عليها. فأحيانا يكون والي ومرب اللقيط ما سجلها في الشؤون الاجتماعية، وإنما وجدها في المسجد، بعض اللقطة يكون يؤتى به ويوضع عند باب المسجد، فيأتي الرجل الصالح ويجد هذا اللقيط في باب المسجد أو عند مدخل الشارع أو نحو ذلك في مكان عام، فيأخذه ويذهب به إلى بيته ويسلمه لامرأته وأهله ليتولوا. وأحيانا ما يقوم بتسكيله عند الشؤون الاجتماعية ولا عند غيره، يقول: أنا أنفق عليه من نفسي. فمثل هذا إذا لم يكن مسجل فعليك أن تراجع القاضي في تزويجك إياها، لأن القاضي ولي من لا ولي له. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. فالمرأة يتولى تزويجها أبوها، فإن لم يكن فجدها، فإن لم يكن فابنها إن كان لها ابن وليست بكر ثيب لها أولاد، فولدها، فإن لم يكن فأخوها الشقيق، فأخوها لأب، فابن أخيها الشقيق، فابن أخيها لأب، هذا إذا عرف عصبتها ولو من بعد. فإن لم يعرف عصبتها أو عرف أنها لقيطة بنت زنا مثلا فلا يعرف لها ولي سوى الحاكم الشرعي أو من جعله ولي الأمر وليا لها كالشؤون الاجتماعية. ومن أجل أن تكون الولاية صحيحة تأكد من هذا، هل وليها هو الشؤون الاجتماعية إن كانت مسجلة لديهم، أم وليها القاضي، لأن ولي الأمر جعل ولاية من لا ولي له القاضي، وإن كانت تتبع الشؤون الاجتماعية ففيه شخص منهم يحضر معها عند القاضي ويتولون تزويجها. ولا تدخل عليها أخي بتزويج خالك إياك، ما يصح هذا، لأنه لا ولاية له، وإن كان قد قام بتربيتها منذ أيامها الأولى فهو على خير ومأجور، لكن لا ولاية له عليها.
يقول السائل: رجل طلق زوجته وهي حامل فذهبت إلى أهلها في نفس الوقت، ثم ندم فذهب إليها في الغد ليراجعها فوجدها قد وضعت حملها، هل بانت منه أم له مراجعتها؟
إذا كان طلاقه إياها طلقة واحدة أو طلقتين بلا عوض هذه تعتبر رجعية ما دامت في العدة، وأما إذا ولدت فقد خرجت من العدة، فإن كان طلاقها طلقة واحدة أو طلقتين فله حق في خطبتها والعقد عليها، وإن كان قد طلقها ثلاثا فقد بانت منه بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فالمرأة إذا وضعت حملها خرجت من العدة، ولهذا قال العلماء رحمهم الله: قد تكون العدة ربع ساعة، وقد تكون العدة سنة وأكثر. ربع ساعة كحالة امرأة زوجة للزبير رضي الله عنه أحد المبشرين في الجنة، يقال أنه عندما أراد الخروج للصلاة وقفت له في الباب تريد منه الطلاق، فكان يريد الذهاب إلى الصلاة ولا يريد الوقوف معها، فطلقها رضي الله عنه مسرعا إلى الصلاة، ولما انتهى من صلاته جاء ليراجعها بدل الطلاق الذي حصل، فوجدها قد وضعت فبانت منه، فتحصل البينونة أحيانا بربع ساعة، لأنها إذا وضعت انتهت، فيكون خاطب من الخطاب.
يقول السائل: امرأة توفيت ولها ثلاث بنات ولها ولد أخ توفي أيضا وله خمسة أولاد وبنتين وزوجة، فكيف توزع الميراث؟
امرأة توفيت ولها ثلاث بنات، لثلاث البنات الثلثان من تركتها، ولها ولد أخ توفي، يعني كأنه توفي قبلها، وولد الأخ هذا له ورثة ولد وبنتين وزوجة، فكيف توزع الميراث؟ لولد ولد ابن الأخ هذا له الباقي تعصيبا، ولا ترث زوجته من هذا، زوجة ابن الأخ، ولا بنات ابن الأخ، وإنما لابن الأخ فقط له الباقي، سواء كان ابن أخ أو ابن أخ أو ابن أخ، مهما نزل فله الباقي تعصيبا إذا لم يوجد من هو أعلى منه، وليس لبناتها سوى الثلثين، للبنات كن اثنتين أو ثلاث أو أربع أو عشر فلهن الثلثان، والباقي لأولى رجل ذكر، وبنات الأخ وبنات ابن الأخ لا يرثن مع أخيهن بالتعصيب.
يقول السائل: هل هناك صلاة بين الأذان الأول والأذان الثاني يوم الجمعة؟
ليس هناك صلاة راتبة، لكن الصلاة جائزة، فيه صلوات رواتب مثل راتبة الظهر قبلها ركعتان أو أربع، وراتبة الظهر بعدها ركعتان، وراتبة المغرب بعدها ركعتان، وراتبة العشاء بعدها ركعتان، وراتبة الفجر قبلها ركعتان. هذه سنن الرواتب. لكن أراد أن يصلي مثلا غير الرواتب، المجال مفتوح، يصلي من طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح إلى أن تقف الشمس في وسط السماء قبيل أذان الظهر بدقائق، كل هذا وقت للصلاة. كذلك بين الأذان الأول والأذان الثاني يوم الجمعة وقت صلاة، لكن لا يقال إنها راتبة أو سنة مؤكدة، وإنما هي صلاة جائزة، مثل ما تقوم تصلي الضحى أو تصلي من الليل حسن. ما ينهى عن الصلاة ولا يؤمر بها لأنها راتبة، ومثلها مثل الصلاة بين أذان المغرب وصلاة المغرب لمن كان جالس في المسجد، أما الداخل إلى المسجد فيتأكد في حقه أن يصلي ركعتين تحية المسجد.
يقول السائل: ما حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام والمسجد النبوي؟
المرور بين يدي المصلي في سائر البقاع محرم ما لم يكن بعد سترته، سوى المسجد الحرام ومكة فمحل خلاف بين العلماء. أما المسجد النبوي فهو كسائر البقاع، يحرم المرور بين يدي المصلي بينه وبين سترته في سائر البقاع، ما يجوز أن يمر بين المصلي وسترته، وإنما يمر من بعد السترة. أما المسجد الحرام ومكة فمحل خلاف بين العلماء رحمهم الله، بعض العلماء يجيز ذلك لأنه لو لم يجوز لتعذر المرور من الإنسان، ما يستطيع، كما هو الحال والآن في كثير من الأحوال في المسجد الحرام، لو لم يمر الإنسان بين يدي مصلي ما مر، توقف الناس كلهم ما يستطيع أن يمر. فقال بعض العلماء إن المسجد الحرام له اعتبار خاص، لأنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حول الكعبة وكان الطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم، وجاء عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه يصلي حول الكعبة والطائفون يمرون بين يديه، وكانت المرأة تريد أن تمر فينتظر في سجوده حتى تمر ثم يسجد ويضع جبهته في موضع قدمها، ولكثرة الناس وشدة الزحام أحيانا وتعذر المرور فأجازوا ذلك. ومن العلماء من طرد المنع وجعله في كل البقاع حتى في المسجد الحرام وفي أي مكان، قال لا يجوز المرور بين يدي المصلي.
يقول السائل: أصدر دار الإفتاء في مصر أن المرأة يحق لها القيام بدون المأذون ونكاح نفسها بنفسها.
المرأة لا تصلح ولية لغيرها ولا ولية لنفسها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، وأي امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل. فلا يجوز للمرأة أن تزوج ابنتها ولا أختها ولا ابنة أختها ولا ابنة أخيها ولا تزوج نفسها، فالمرأة التي تزوج نفسها هي الزانية، وإنما يزوجها ووليها. فإن لم يكن ولي فالقاضي والحاكم الشرعي ولي من لا ولي له.
يقول السائل: يقول الأب طلق ابنته من زوجها وزوجها برجل آخر.
الأب ما يطلق ابنته، وإنما للقاضي أن يطلقها إذا رفع الأمر إليه. فالقاضي له أن يطلق المرأة التي غاب زوجها وتركها، وكذلك في حال الإيلاء وأبى أن يعود، فالقاضي له ذلك. وإذا طلق القاضي بعد التحري فطلاقه صحيح، وأما الأب فلا يطلق ابنته بنفسه، ما يملك أن يطلقها.
يقول السائل: هل يجوز قراءة القرآن بالنظر إلى المصحف في صلاة النوافل والتراويح؟
نعم، يجوز للمرء أن يصلي الصلاة النافلة بالقراءة من المصحف، لأنه يستحب وخاصة في قيام الليل أن يطيل المصلي القراءة والركوع والسجود، وقد لا يتيسر له الحفظ الذي يقوم به فيأخذ المصحف ويقرأ منه ولا حرج. وقد جاء أن لعائشة رضي الله عنها إمام يصلي بها التراويح يقرأ من المصحف.
يقول السائل: نطلع في البحر والمسافة 135 كيلو، والآن مع الطريق الجديد أصبحت 99 كيلو، هل نقصر الصلاة؟
إذا كان المسافة مثلا 135 كيلو ثم اختصرت الطريق إلى 90 كيلو كلها مسافة قصر، وإنما الخلاف فيما دون 80 كيلو هل تقصر فيها الصلاة أو لا. وأما ما كان فوق 80 فلا حرج في قصر الصلاة.
يقول السائل: إذا كان عندي كفارة يمين وأرسلت القيمة لكي يطعمون المساكين عني، فهل يجزئ هذا العمل؟
نعم يا أخي، إذا سلمتها لثقة وأخبرته أنها كفارة يمين فلا بأس، لكن تعطيها أنت للفقراء دراهم ما يجوز، لأن كفارة اليمين كما ذكر الله جل وعلا إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد، إذا لم يجد واحدا من هذا فصيام 3 أيام. فلا يجوز أن تقسم مثلا 20 ريال تقول هذه كفارة يمين، وإنما تعطيها من تثق به، تقول هذه 20 ريال اشتر بها كفارة يمين واقسمها على الفقراء، هذا حسن، أو تعطيه أكثر من هذا أو أقل، لأن كفارة اليمين في حدود 15 كيلو لعشرة إطعام 10 مساكين، لكل مسكين يعطى 1.5 كيلو. أعطيت الدراهم أكثرت أو قللت، المهم أنه يشتري 15 كيلو بكذا من الريالات ويقسمها على الفقراء، هذا يجوز. أو تعطيها لجمعية البر أو جمعية تحفيظ القرآن أو إحدى الجمعيات العاملة مثلا في مجال العناية بالفقراء مثلا، تعطيهم تقول هذه كفارة يمين، ما يصرفونها على الجمعية على الأجار أو إعانات نقدية، لا، وإنما يشترون بها طعام ويعطونه للفقراء، يكون بمثابة الوكلاء عنك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.